Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina bil qasim Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. El vecihü thalif ellezî istedelle bihi Şeyh el-Ansari kuddise sirruh ala el-kavli el-evvel. El-kavli el-muhtar bi enne el-ruhsate mutlaka. Hatta li hukukin nas. الوجه وهو قول طبعا بعد أن تتبعت الأقوال يعني ينسب للمشهور صاحب الجواهر أيضا قال به وهو ظاهر جملة من الأعلام كالمحقق والعلامة وفي مفتاح الكرامة نسبه للمشهور هذا القول الذي نحن فيه القول الأول فيحتاج إلى مراجعة أيضا أدق مما ناقشناه فالوجه الثالث إذن من الوجوه التي وردت في كلام الشيخ الأنصاري قوله هكذا يقول قوله عليه السلام إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية حيث الكلام للشيخ تقريب الاستدلال به حيث أنه دل على أن حد التقية بلوغ الدم فتشرع لما عداه هذا هو التقريب لأن النص يقول هكذا أنه إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية يعني ما دون الدم فيه التقية كل شيء وهذا فيه إطلاق شامل لكل ما يمكن نعم لا يجوز أن يصل إلى حد إهراق دم الآخر هذا المقدار فقط وما دونه مشمول بالتقية هكذا قربه أي جواز التقية في كل شيء عدا الدماء هذا تقريب الحديث أقول تقريبه قدس سره مبني على حمل إنما على معناها المعروف وهو إفادة الحصر أي حصر الغرض من تشريعها بحقن الدم وهو معنى لا يمكن المساعدة عليه لوضوح شمول التقية لغيره مما يهتم الإنسان والشارع المقدس بحفظه هذا التقريب منه مبني على أن فهم هكذا إنما جعلت التقية وإنما تفيد الحصر جعلت التقية ليحقن بها الدم ما دام الغرض منها هذا إذن فقط إذا بلغت التقية الدم فلا تقية وما دون الدم كله فيه التقية هذا تقريبا هل يمكن حمل إنما على معناها المعروف وهو الحاصر أي حصر تشريع التقية بحقن الدم يا أخوة نحن نعلم أن التقية شرعت لحفظ كل مقدسات الإنسان من ماله وعرضه ودمه فما يمكن حمل إنما هنا على معناها المعروف وهو أداة للحصر فتقريبه غير تام لما بناه على شيء على مقدمة غير تامة فهنا إنما لا تفيد الحاصر لأننا نعلم من مجموع الأحاديث الواردة في التقية أنها شرعت لحفظ كل ما يهم الإنسان وكل ما يهم الشارع المقدس من الأموال من الأعراض من النفوس فليست إذن منحصرة بالدم كما قدم في تقريبه وجعلها مقدمة للنتيجة التي يريد أن يصل إليها إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم إنما تفيد الحصر فهل تشريع التقية منحصر بحفظ الدم لا أوسع من الدم كما دلت عليه الرواية فإذا تقريبه قدس سره غير تام لأن بناه على شيء غير تام هنا إنما لا يمكن حملها على معناها المعروف وهو إفادة الحصر إذن ما معنى هذا الحديث والذي نفهمه من الحديث هذا إن التقية إنما شرعت في مواردها لحقن دم المتعرض لظروف التقية اللي خنسمي اختصارا ويسمى المتقي متقي لا بمعنى التقوى لا بمعنى الذي يعمل بالتقية لأنه في ظروف التقية فإذن إن التقية إنما شرعت في مواردها لحقن دم المتعرض لظروفها أي المتقي فإذا كان ما يطلب منه ويتقي به سفك دم بريء فقد انتقض الغرض من التقية وأدت إلى عكس المطلوب فلا معنى للتقية. هذا معنى الحديث أنه إنما شرعت في مواردها. ما هي هذه مواردها؟ الرواية هذه مجملة من هذه. أين موارد تشريع التقية؟ هل خاصة بالعرض، خاصة بالدم، خاصة؟ لا، من هالناحية هي مجملة الرواية، لكن تقول بخصوص هذا المورد أنه إذا المطلوب من التقية هو حفظ دم المتعرض لها، فإذا كان ما يطلب منه هو سفك دم بريء فبعد انتقض الغرض من التقية ولا يمكن التوسل بالتقية لتبرير سفك دم الآخر، فتكون الحديث إذن مجملا من ناحية ما تصح فيه التقية. نعم، كان بإمكان الشيخ قدس سره التمسك بعمومات التقية في كل شيء، هو ذلك يبني على هالمعنى أن التقية في كل شيء عدا الدم كما بنى تقريبا. توجد روايات تدل على هذا المعنى غير هذا الحديث، ليش تمسكت بهذا الحديث ويأتي عليك هذا الإشكال؟ أن جملة من الأحاديث تقول التقية في كل شيء إلا الدم، وهي تؤدي عين مطلوبك تمسك بها، لماذا تمسكت بهذا الحديث؟ نعم، كان بإمكان الشيخ قدس سر التمسك بعمومات التقية في كل شيء، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال التقية في كل ضرورة، قل هكذا، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة وآخرين قالوا سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له. وفي رواية أبي عمر أو ابن عمر الأعجمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين. وفي مرسلة الصدوق في الهداية والتقية في كل شيء حتى يبلغ الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقية. فكان إذن يمكنه التمسك بهذه العمومات، يقول خلاص نتمسك بعمومات التقية في كل شيء إلا إذا بلغت الدم. لكن طبعا إذا تمسك هو يعني لابد ملتفت، يعني إذا تمسك بهذه الأحاديث وبنفس طريقة الاستدلال التي ذكرها في المتن راح تؤدي إلى عكس مطلوبه، وهذا الذي استشكل به بعض الأعلام. إذن الآن نلخص حتى ننتقل إلى بعض ما قاله الأعلام. إذن تقريبه قدس سره مبني على إفادة إنما للحصر وهو ليس تاما، وكان بإمكانه إذا يريد يستدل بعمومات أن التقية في كل شيء إلا الدم، وهذا تريد تبني استدلالك عليه، وعندك روايات تنص على هذا المعنى، هذه الروايات التي قرأناها. لكن قلنا هو إذا تمسك بهذه الروايات وقرأها خنقول بنفس طريقة استدلاله هذه التي ذكرها راح تؤدي إلى عكس مطلوبه، كما استشكل عليه. نقرأ بعض ما ورد من كلمات الأعلام لنشير إلى المعنى. قال السيد الخوئي قدس سره الظاهر من هذه الأخبار أن التقية إنما شرعت لحفظ بعض الجهات المهمة كالنفوس وما أشبهها، فإذا أدت إلى إتلاف ما شرعت لأجله فلا تقية، لأن ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال. يقول هذا هو التقريب الاستدلال بهذه الروايات، هكذا تفيد روايات التقية. طبعا ليس هذا يعني هذا استفادة من السيد الخوئي من مجموع روايات التقية، يعني مو من خصوص هذا الحديث الذي استدل، هذا ليس ردا على تقريب استدلال الشيخ الأنصاري بهذا الحديث، لها قراءة في مجموع روايات التقية. ولا هذا الحديث لا يدل عليه. شوف الظاهر من هذه الأخبار، أخبار التقية، أن التقية إنما شرعت لحفظ بعض الجهات المهمة كالنفوس وما أشبهها، أعراض أموال، فإذا أدت إلى إتلاف ما شرعت لأجله فلا تقية. هاي الفكرة ما الاستدلال، يعني افترض شرعت التقية لأجل حفظ النفوس، فإذا إذا كانت التقية تتعلق بسفك دماء فلا تقية. شرعت التقية لحفظ الأعراض، فإذا كان متعلق التقية هدك عرض فلا تقية. شرعت التقية لحفظ الأموال، فإذا كان متعلق التقية أخذ أموال إذا لا تقية. شوف فإذا أدت إلى إتلاف ما شرعت لأجله فلا تقية، لأن ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال. هل يقولنا أنه إذا استمرنا بنفس تفكير الشيخ الأنصاري بهذا الاستدلال وقرأنا به مجموع رواية التقية تؤدي إلى عكس مطلوبه؟ لأنه قال أن التقية شرعت لحقن الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقية. هذا نمط الاستدلال. إذا ضمنا إلى أن التقية من مجموع الأخبار شرعت لكل الأمور المهمة، إذا التقية شرعت لحفظ المال، فإذا بلغت المال فلا تقية، على نفس طريقة الاستدلال. التقية شرعت لحفظ الأعراض، فإذا بلغت الأعراض فلا تقية، إذا ما راح تؤدي للرخصة مطلقا، راح تمنع من كل هذه الأمور، لأن كل هذه الأمور شرعت التقية لحفظها. فهل قلنا أنه لو تمسك الشيخ الأنصاري بهذا الطريق من التفكير وقرأ الروايات الأخرى راح تؤدي إلى عكس استدلاله، لكن واقتصر على الدم حتى شنو يجعل ما دون الدم جائزا، فقط ذكر هذا الحديث. لكنه قلنا أنه ما نقدر نجمع بين هذا الحديث فقط وطريقة قراءتك يا شيخ الأنصاري، لأن هذه طريقة قراءتك للنصوص، إذا قرأنا بها مجموع نصوص التقية راح تؤدي على خلاف ما تريد وهو الرخصة مطلقة. لأن خلاصة قراءتك للروايات أن ما شرعت التقية لأجله، يعني خلينا نجرد عن الخصوصية كلام الشيخ الأنصاري، هو قرب على الدم، أنه شرعت التقية لحقن الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقيته. خلنا نأخذ روح هاي الاستدلال مو قضية الدم. إذن ما شرعت التقية لأجله إذا بلغته التقية فلا تقيته، وهذا معنى زين. نحن نعلم من مجموع الأخبار أن التقية شرعت لحفظ الأعراض، إذن إذا بلغت الأعراض فلا تقيته. التقية شرعت لحفظ الأموال، إذن إذا بلغت الأموال فلا، فما راح يبقى لعد شيء تحت هاي الرخصة المطلقة اللي تريد أن تستدل عليه. هل قلنا أنها تؤدي إلى عكس مطلوبه إذا سار في هذه الطريقة؟ أيضا السيد الخوئي مما قال ونحاول أن نختصر، يقول قدس سره على أنه لو جازت التقية بنهب مال الغير وجلبه إلى الظالم لدفع الضرر عن نفسه لجاز للآخر ذلك أيضا. لازم قولك أيها الشيخ الأنصاري مثل ما يجوز لهذا المتقي أن يأخذ من أموال الآخر ويهتك عرض الآخر بعنوان التقية، لأنك تقول التقية في كل شيء إلا في الدم. فإذا جوزت لهذا المتقي أن يهتك أعراض الآخرين ويسلب أموالهم بعنوان التقية باعتبار تقول بالرخصة مطلقا، هو يجوز للآخر ذلك الذي طرف الآخر خلينا نسمي اللي أخذت أمواله واللي يهتك عرضه، خذ لك هم يلتزم بالرخصة مطلقا ويقول لعداني هم إلي أن أفعل ذلك في هذا المتقي، على أنه لو جازت التقية بنهب مال الغير وجلبه إلى الظالم لدفع الضرر عن نفسه ولجاز للآخر المتعلق التقية ذلك أيضا لشمول أدلة التقية لهما معا، فيقع التعارض في مضمونها، يقع التعارض لأن هذا بالتقية يجوز له هذا وهذا بالتقية يجوز له هذا، تعارض فيقع التعارض في مضمونها، وحينئذ فلا يجوز الاستناد إليها لدفع الضرر عن أحد الطرفين بإيقاع النقص بالطرف الآخر، لأنه ترجيح بلا مرجح، وعليه فنرفع اليد عن إطلاقها في مورد الاجتماع، ونرجع فيه إلى عموم حرمة التصرف في مال الغير وشؤونه. يقول أنه إذا أبحت باسم التقية لهذا المتقي أن ينهب أموال الآخر ويهتك عرضه وأي شيء ما دون الدم، خل الآخر هم يتمسك بهذه الرخصة ويقول لي أن أنهب أموال هذا وأهتك عرضه ما لم يبلغ الدم، تعارض تساقط، ما تقدر تقول هذا أولى من هذا، ترجيح بلا مرجح. فإذا تعارض جريان التقية من هالطرف مع جريان التقية من هالطرف تساقط، وبقيت عمومات حرمة التصرف في مال الغير والتعدي على حقوقه بلا معارضة. بعد ما ينفعك الاستدلال بالتقية، لأن الاستدلال بالتقية راح يسقط بالتعارض، مثل ما يمكن تقريب مر علينا في بعض الدروس السابقة حينما جرينا قاعدة لا ضرر من هذه الجهة، وأيضا هذه يقول أنا مطبق عليه قاعدة لا ضرر من الجهة، تعارض تساقط فلا تجري قاعدة لا ضرر في المقام. هاي مثل هذا نفس الفكرة، أنه لهذا المتقي، متقي عن شنو؟ المتعرض لظرف التقية من هالعنوان، ويجري الرخصة مطلقا وهذا يجري الرخصة مطلقا، تعارض تساقط، فإذا ليس لك أن تتمسك بعمومات التقية لسقوطها بالتعارض. هذا واضح. إذن هذا الإشكال الذي ذكره سيد الخوئي في مصباح الفقاهة مجلد الأول 676. أقول الآخر ليس في ظرف تقية بحسب الفار، فلا تشمله أدلة التقية. هو الفرض هو هذا الشخص متعرض للتقية، هذا المتقي، فهذا له أن يتمسك بعمومات التقية وينهب الآخر ويهتك عرضه متمسكا بعمومات التقية حسب الفرض. ذاك الآخر مو في ظرف التقية حتى تقول له أن يتمسك بعمومات التقية فيتعارض ويتساقط، ذاك ليس في ظرف التقية. الآخر ليس في ظرف تقية بحسب الفرض، فلا تشمله أدلة التقية. نعم يمكن جريان غيرها عليه كأدلة الاضطرار مثلا، أو أدلة الدفاع عن المال والنفس والعرض، يقول هيك، يقول الآخر خمولي أن هذا يسوغ له بالتقية أن ينهب ماله يقف مكتوف الأيدي، فهو يتمسك بوجوب الدفاع عن المال والعرض ويرد على هذا المتقي، فمو بدليل التقي، بدليل آخر له أن يتمسك. فهذا الذي قاله سير هو من جريان أدلة التقية في الاثنين وتساقطهما له. فرض المسألة أن التقية جارية فقط في هذا المكره، هذاك الآخر بحسب الفرض مو في ظرف التقية، بس نعم قلوا ما يقف مكتوف الأيدي وما يقبل لهذا أن ينهب ماله، هاي بأدلة أخرى، بأدلة الاضطرار، بأدلة الدفاع عن النفس، عن العرض، عن المال. مضافا إلى أن فرض التعارض ليس تاما، لأن تكليف كل منهما ليس موضوعا لتكليف الآخر، بل كل منهما مستقل عن الآخر ولكل منهما تكليفه. هذا إذن الرد الثاني. أولا إذا الرد الأول على تعليق سير الخوئي بأن التقية مجارية في الاثنين على حد سواء، جارية فقط في هالطرف حسب فرض المسألة. الآخر نعم لا يقف مكتوف الأيدي الصحيح، بس مو يستخدم أدلة التقية، أدلة أخرى. الرد الأول. الرد الثاني هذا الذي ذكرنا، أنه ليس موضوعا للتعارض، التعارض كن يقعان موضوع واحد، هذا تكليفه غير تكليف هذا، تكليف هذا ليس موضوعا لتكليف الآخر. نقدر نقولهم لاثنيناتهم كل من يعرف تكليفه، أنت تكليفك أن تأخذ بالرخصة وتنهب مال الآخر، وأنت لك تكليفك أن تدافع عن مالك ومن قاتل دون مالي وعرضي فهو شيء، وين التعارض في ذلك؟ تكليف كل منهما ليس موضوعا لتكليف الآخر حتى يحصل التعارض بينهما، هذا تكليفه موضوع مستقل عن الآخر لا تعارض بينهما. هذه قلت تكليفي يأخذ تكليفه، كنت أخذ تكليفه، شلون تصفى معلن بالعشائر بالفصولات بهاي الأسلحة ما شاء الله العشائر تستعملها، طلع ده أسلحة أقوى من الجيش مرات هايسة بالبصرة المعارك الجارية هنا. فإحنا بالنسبة إن هذا لا تعارض بينه، كما يجري الأصول في طرفين، يجري الأصل في هذا الطرف ويجري الأصل في هذا الطرف، وليس هذا جريان هنا موضوع الجريان هنا، فهذا ليس تعارض. لماذا تفترض التعارض؟ تكليف هذا ليس موضوعا لتكليف الآخر حتى يحصل التعارض. هذا نقول له تكليفك أنت في ظروف تقية ونقول بالرخصة مطلقا، فلك أن تنهب أموال الآخر، وذلك نقول له نعم أنت لا تقف مكتوف الأيدي، من قاتل دون عرضه ومالي فهو شهيد، قاتل هذا لا تعطي مالك. ماكو تعارض في البين، كل واحد موضوعا غير الآخر. يوجد على كل تعليق آخر ونقل كلام الفاضل العرواني ليس نختصره، ننتقل إلى الجواب اللي يمكن أن يقال عن هذا الوجه. لذلك بغض النظر عن هذه المناقشات، أقول الأدق في الجواب والرد على أصل هذا الوجه أن يرد عليه بما أشكل به على الوجهين السابقين اللي هما عمومات الإكراه وعمومات الحرج، من كون تجويز الإضرار بالغير لدفع الضرر عن النفس قبيحا ومخالفا للامتنان، فلا بد من تخصيص هذه العمومات أو القول بخروج الإضرار بحق الناس تخصصا، لأن موضوعها تقية، وبقرينة سياق الكثير منها الترخيص في حقوق الله تعالى. هذا هو الإشكال الذي يمكن أن يأتي بعد أن ردينا إشكال السيد الخوئي، وطبعا يوجد هنا في الضمن الرد على تعليق الفاضل الإيرواني، لا حاجة إلى دخول في كثير من التفاصيل. فهذا هو الذي ينبغي أن يقال، يعني من ردينا تعليق السيد الخوئي لا يعني أننا وافقنا على أصل الوجه، لا، لكن نقول الأدق في الإشكال والإيراد على وجه الشيخ الأنصاري هو هذا الذي أوردناه على الوجهين السابقين، أن التقية شرعت للامتنان على الناس، فمن القبيح أنه الإنسان يستعمل هذه الوسيلة الامتنانية للتعدي على حقوق الآخرين، هذا قبيح، أن باسم التقية نجيز له الإضرار بالغير ومخالف للامتنان، وعليه فلا بد أن نخصص عمومات التقية بهذا المخصص وهذا الإشكال، أو نقول أنها أصلا هي قضية التعدي على حقوق الآخرين خارج التخصص. عمومات التقية إنما وردت في حقوق الله تعالى بقرينة سياق بعضها، هاي مثلا اللي قرأناها واحدة من الروايات، من يقول مثلا التقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين، قرينا على أنه بصدد أحكام الله تعالى، وهكذا يمكن أيضا من قرينة السياق الروايات الأخرى. فإذا إما أن نقول خارج تخصصا التعدي على حقوق الغير، أو نقول تخصيصا أن عمومات التقية لابد أن نخصصها بهذا الإشكال الذي ذكرناه، من أنه قبيح عقلا ومخالف للامتنان ونقض للغرض، أيضا نقض للغرض، التقية شرعت لحفظ أموال الناس وأعراضهم ونفوسهم، فكيف تكون مسوغا لهتك الأعراض ولسلب الأموال كما يتمسك المستدل. فلذلك قلنا إذن لابد من تخصيص هذه العمومات، عمومات التقية، أو لا القول بخروج الإضرار بحق الناس تخصصا، أصلا نقولها ما ناظر لها أدلة التقية، لأن موضوعها تقية، وبقرينة سياق الكثير منها الترخيص في حقوق الله تعالى، وقد شرعت لحفظ المؤمنين وحقوقهم ومصالحهم، فكيف تكون مسوغا للإضرار بهم؟ لهذا نقض للغرض الذي شرعت من أجله. والرواية طبعا اللي يقرأ رواية التقية يكون واضح عند هذا الشيء، مثلا في عن أمير المؤمنين عليه السلام: وأأمرك أن تستعمل التقية في دينك، إلى أن قال عليه السلام: وإياك ثم إياك أن تترك التقية التي أمرتك بها، فإنك شائط بدمك ودم إخوانك. هذا هو الغرض من التقية، معرض لنعمتك ونعمهم على الزوال، مذل لك، شوف بالنفوس والأعراض والأموال، بالدماء والنفوس، فإنك شائط بدمك ودم إخوانك، بالأموال معرض لنعمتك ونعمهم على الزوال، للأعراض مذل لك ولهم في أيدي أعداء دين الله، وقد أمرك الله بإعزازهم، فإنك إن خالفت وصيتي كان ضررك على نفسك وإخوانك أشد من ضرر المناصب لنا الكافر بنا. فهذا إذن هو تشريع التقية لحفظ أموال وأنفس وأعراض المؤمنين، فكيف تكون مسوغا هذه التقية لهتك أعراض الناس ولنهب أموالهم، كما استدل هذا القائل على عموم التقية إلا إذا بلغت الدم. لا، هذا نقض للغرض، وهذا قبيح، وهذا مخالف للامتنان. هذا هو الرد الذي يجب أن نرد به على الشيخ الأنصاري وعلى عمومات التقية، وليس كما رأينا ما رد به سير الخوئي، لأنه قابل للرد. هاي الوجوه الثلاثة التي تمسك بها الشيخ الأنصاري وجدت في كلام صاحب الجواهر، وقلنا هو من الذين أيدوا واختاروا هذا القول، وجوها يعني أكثر من وجه، وهي لا تتجاوز أن تكون عبارة عن دعاوى لا تصلح للاستدلال، مضافا إلى أن أصبح النقاش فيها واضح من خلال هاي النقاشات المفصلة مع الشيخ الأنصاري. مثل مما قاله في الجواهر المجلد 22 صفحة 167، يقول: انصراف ما دل على الحرمة على غير الحال المفروض. يقول هاي أدلة حرمة التصرف في مال الغير وعرضه والعدوان عليه منصرفة عن هذا المورد. من الذي يساعده على هذا الإنسان؟ من الذي يجد في وجدانه وارتكازه هذا المعنى؟ هو يقول ده. يقول: انصراف ما دل على الحرمة، حرمة التصرف في مال الغير وعرضه ودمه، على غير الحال المفروض، حال التقية والإكراه والافترار وغيره. يقول: أصلا أدلة حرمة مجارية فيها المورد، بعد ما نحتاج إلى أن نجد المبررات ونقول ما هي أدلة على الرخصة في هذه الموارد. يقول: هي أدلة الحرمة أصلا ما جارية في هذه الموارد. هكذا يقول صاحب الجواهر: انصراف ما دل على الحرمة، حرمة التعدي على حقوق الآخرين، على غير الحال المفروض، هذا حال الذي نحن نتعدد فيه وهو التعرض للإكراه، فهذه مجرد دعوة لا يساعد عليها الوجدان ولا ارتكاز المتشرع. وجه آخر أيضا قاله صاحب الجواهر، يقول: أن هذا المكره قد صار بالإكراه كالآلة للمكره. هذه الكلمة اللي كرر الشيخ الأنصاري صاحب الجواهر قبل قائله، قال: خصوصا وقد صار بالإكراه كالآلة للمكره، بل ليس هو حينئذ إلا كالأجنبي الذي يستطيع رفع الظلم عن مؤمن بما يضر بحاله من مال أو نفس أو عرض. يقول: هكذا وهذا كالآلة، فلماذا تحاسبون هذا المكره كالآلة؟ وإنما يقول هذا موقف، شنو موقف الشوم؟ ما شخص واحد دا يعتدي على واحد وأنت ثالث أجنبي ما لك علاقة بالموضوع. أكو واحد يقول بوجوب عليك أن تتدخل بالنص أو تمنع الظلم عن هذا وأنت تأكلها وينزل الظلم عليك، ما حد يقول هيك. يقول هذا هيك الموقف الذي نحن فيه. يقول: إلا كالأجنبي الذي يستطيع رفع الظلم عن مؤمن بما يضر بحاله من مال أو نفس أو عرض. أكو واحد يقول بالوجوب في هذا، وهي رأيناها وناقشناها أنه الأهل ليس كالآلة ولا يمكن وصفه بهذه الأوصاف. إذن هذا أيضا قابل للنقاش، هذه الوجوه والنتيجة ما هي حصلت الآن؟ أنه لم يتم شيء من الوجوه التي ذكرت للاستدلال على القول الأول، وهو القول بالرخصة مطلقة، اللي يظهر أنه قول كما قلنا نسب للمشهور، يعني صاحب الجواهر اختاره كما قلنا، وظاهر عبارة الشرائع والعلامة ذلك، هذا القول الأول وهو بالرخصة مطلقا مختار صاحب الجواهر. شوف قال قدس سره إنما يتحقق الإكراه بأمره إلى آخره، وظاهر إطلاق المحقق الحلي في الشرائع والعلامة في القواعد، بل في مفتاح الكرامة يقول لكن الأصحاب أطلقوا الرخصة، الأصحاب نسبها إلى الأصحاب يعني إلى المشهور، هذا القول الأول، مضاف إلى أنه ظاهر جملة من الأعلام منهم المحقق الحلي، لأن تعبيراتهم وكأن هذه الرخصة مفتوحة إلى حد الدم، يعني ظاهرها أنها فيما دون الدم لا إشكال فيها، هذا التعبير المحقق في الشرائع والعلامة، فظاهر تعبيراتهم أيضا الرخصة مطلقة، لأنه يخصصوها فقط إذا بلغت الدم. فالآن إذن في نهاية مناقشات القول الأول نريد أن نعرف تقييما لهذا القول الأول، القول بالرخصة مطلقة الذي حكي عن المشهور. تقييم القول الأول: لا يصح التمسك بعمومات وإطلاقات الرخصة للموانع التي بيناها وسنذكرها. مو هكذا تقدم، استدل بعمومات الإكراه ورأيناها ليست تامة، استدل بعمومات الحرج ليست تامة، بعمومات التقية ليست تامة، لماذا؟ لموانع لا نستطيع أن نأخذ بالرخصة على إطلاقه. فهل إذن معناه يسقط هذا القول بالرخصة في التجاوز على حق الناس؟ لا، تبرعنا لهم بأكثر من وجه، ولكن يمكن الاستدلال على جواز الإضرار بالغير عند الإكراه والاضطرار ونحو والتقية ونحوها في الجملة. لا أقول بالجملة على نحو الموجب الكلية كما يقول القول الأول، ولا أقول بأنه لا يمكن الإذن والرخصة بالتعدي على حقوق الغير في الجملة بعدة وجوه. أولا، إذن ماذا نريد بهذه الوجوه؟ أن ننتصر جزئيا لهذا القول الأول الذي حكي عن المشهور، ننتصر جزئيا في الجملة، الأدلة التي ذكروها لا تدل على مطلوبهم، كلها رأيناها قابلة للنقاش، وتوجد موانع من الأخذ بالرخصة مطلقة. أولا، الروايات الدالة على جواز الدخول في الولاية للجائر في هذه الظروف، أي ظرف الإكراه والتقية والاضطرار، وقد تقدمت جملة منها في المجموعة الثالثة، فإنها مرخصة ضمنا بهذا الإضرار بعد ضم مقدمة لها وهي عدم انفكاك الولاية عن ظلم الناس والتعدي على حقوقهم من جباية المال للسلطة ونحو ذلك. إذن الوجه الأول اللي ننتصر به للمشهور ما حكي عن المشهور، هي قراءات تختلف، كل فقيه يقرأ النصوص أمامه سواء النصوص الشرعية أو المتشرعية يقرأ بحسب فهمه، هاي قراءة مفتاح الكرامة نسبها للمشهور، نحن لا ندعي أننا استقرأنا كل كلمات الأصحاب حتى نتأكد من صحة هذه النسبة، وربما سنقول غير ذلك في بعض الكلمات. إذن الوجه الأول مكون من مقدمتين، المقدمة الأولى أنه أليس قد مرت علينا جملة من الروايات تبيح الدخول في ولاية الجائر عند الاضطرار وعند الإكراه وعند التقية، ومنها روايات الإمام الرضا عليه السلام اللي يبرر دخول الولاية قال لخفت القتل، هاي مقدمة الأولى واضحة وقرأنا روايات كثيرة. المقدمة الثانية اللي ذكرناها أيضا أن الولاية للجائر لا تنفك عن ظلم الناس وأخذ أموالهم والتعدي على حقوقهم. هاي تناقش بها لو ما تناقش، ما تناقش، الروايات قالت ذلك. فبضم المقدمتين الإمام رخص في ظرف التقية بالدخول لولاية الجائر، وولاية الجائر لا تنفك عن التعدي على حقوق الآخرين في الجملة. إذن الإمام رخص في التعدي على حقوق الآخرين في الجملة. هذا هو وجه زين للمشهور، مو أحسن لهم من هذا الحكي اللي تقدمت المناقشات فيه. إذن الوجه الأول هذا ذكرناه، والمقدمتين صارت واضحتين. نريد نعزز المقدمة الثانية، خاف أحد يستشكل بها، نكمل كلامنا. بحيث مقلنا لا تنفك عن كذا، بحيث أن الإمام الصادق عليه السلام يصف تعقد بعضهم بالولاية للجائر من دون أن يجور أو يظلم، ماذا قال له؟ بأن تناول السماء أيسر عليك من ذلك، في صحيح داود بن زربي المتقدمة. مو هكذا مرت؟ إذن هذا معنى لا تنفك، مو معاصي أمام الله تعالى، لا معاصي أمام الناس، لأن النص صريح يقول دون أن أظلم أو أجور. يقول للإمام لعد تناول السماء أيسر عليك. إذن يا ابن رسول الله أنك تعلم إذن أنه ولاية للجائر من دون ظلم وجور، تناول النجوم أيسر عليك، وأنت ترخص لي فيها في ظرف التقية والإكراه والاضطراء. فش أفهم منها؟ ما هو الترخيص في هذا ظلمي والجور؟ في الجملة طبعا كلامنا، ليس الآن في إطلاق الرخصة التي تحدثوا عنها. ويوصي بعدنا بالشواهد على المقدمة الثانية، لأن الأولى منتين من ثابتة بالروايات. ويوصي الإمام الصادق عليه السلام في معتبرة علي بن يقطين المتقدمة، قال عليه السلام: إن كنت فاعلا فاتق أموال الشيعة. إن كنت فاعلا وتدخل في الولاية وما بها مجال فاتق، لأن لا ينفك عنه هذا الأمر. في تتمة الرواية يقول الراوي: فأخبرني علي بن يقطين أنه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر. هو علي بن يقطين يستطيع ذلك، أو يستطيع نفترض أن يصل إلى كل شيعي أخذ منه المال، لكن هل تضمن لكل من رخص لهم في الولاية يستطيع أن يقوم بهذا العمل؟ ما ممكن. إذا لا تنفك الولاية للجائر عن ظلم وتعدي على حقوق الناس، وقد رخص فيها في ظرف التقية والاضطرار، إذن هذا ترخيص في تعدي على حقوق الناس. هذا الوجه الأول إذن لمصلحة المشهور. ثانية، وجه ثاني، ما دل على جواز الأخذ من مال الغير عند الاضطرار إليه، كما في المخمصة وعدم وجود غيره، أي غير مال الغير، بعد ضم مقدمة حاصلها أن الاضطرار كالإكراه والتقية في إفادة الرخصة. وجه ثاني أيضا مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الإكراه والتقية والاضطرار من سنخ واحد في إفادة الرخصة وعدمها، هذا تقدمت. مقدمة الثانية أنه نحن عندنا أنه في حال الاضطرار كالمخمصة والمجاعة يجوز أن تتعدى على أموال الغير وتأخذ بمقدار رفع الحاجة، فبضم هاتين المقدمتين إذن يجوز في هذه الظروف الإكراه والتقية والاضطرار أن تتعدى على أموال الغير وحقوقه، لكن قلنا في الجملة. هذا الوجه الثاني اللي نستدل به للمشهور. لكن هذه الرخصة مقيدة ومحدودة لوجود أدلة حاكمة عليها بالتخصص أو التخصيص. منها سأشرح تصير هاي الوجوه الآن تراجع جزئي عن هذا الاستدلال الذي ذكرناه الآن للمشهور. أريد أقول أن هذه ليست رخصة على إطلاقها، وإنما هي مقيدة محدودة في الجملة. ليش؟ لوجود أدلة حاكمة على سعتها. أولا إن أدل المانع الأول كان راح سنشبه بالموانع من إطلاق الرخصة وليس من أصل الرخصة. أصل الرخصة ثبتناها بهذه الأمور. أولا إن أدلة الرخصة عند الإكراه والإضطرار والتقية امتنانية، وجعلها مسوغا للإضرار بالآخرين مخالف للامتنان وقبيح عقلا، ويلزم منها نقض الغرض، ويلزم أيضا من وجودها عدمه وهو باطل. هذا المانع الأول من قول القول بالإطلاق الرخصة، أن أدلة الإكراه والإضطرار والحرج هذا تقدم أدلة امتنانية، جعلت الامتنان على نوع الأمة، فكيف تكون مسوغا للتعدي على حقوق الأمة؟ هذا نقض للغرض الذي شرعت من أجله، وهذا قبيح عقلا، وهذا معنى يلزم من وجودها عدم، يعني يلزم من وجود الغرض عدمه، هاي كلها أمور باطلة. هذا إذن المانع الأول أو الدليل الحاكم الأول على السعة وليس على الأصل. ثانيا القول بالرخصة مطلقا له فروع على كل، إن شاء الله تأتي الدرس المقبل عدة وجوه يعني بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.